بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في تدبر نداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين مصدرة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، تشريفا وتكريما لهم. أحبابي، كان الحديث فيما مضى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومر بنا أن الحديث متعلق بأنه ينبغي للإنسان أن يفسح لإخوانه في المجلس وكذلك في المسجد، خاصة يوم الجمعة حينما يعني يكون لدى الإنسان إمكانية أن يتفسح لإخوانه، ليدخلوا من الشمس إلى الظل داخل المسجد ومن الحر إلى المكان المكيف داخل المسجد، وخاصة فيما رأيناه في بلاد الغرب في المراكز الإسلامية. كثير من المراكز الإسلامية يصلون الجمعة في الجامع الواحد مرتين، تأتي الجمعة الأولى والخطيب الأول فيصلون ثم ينصرفون، وأقوام في الشوارع ينتظرون متى ينصرف الذين شهدوا الجمعة الأولى، وإذا خرجوا أولئك جاء الآخرون ودخلوا المسجد، ثم جاء الخطيب الآخر وأقام الجمعة الأخرى، وقد صدرت لهم بذلك الفتاوى في الجواز ذلك، لا سيما وأن البلاد الأوروبية لا تسمح بأن يعني يجعل ما زاد عن مساحة المسجد، لا تسمح لأن يكون متاحا لأن يصلي صلى فيه أو أن يستفاد من الشارع أو غير ذلك أبدا. قد تتساهل بعض البلديات أحيانا وتسمح في وقت محدد وتحجز الطريق من طرف الشارع إلى طرف الشارع، ولكن مع كثرة المسلمين وكثرة من العودة والتوبة والرجعة إلى الإسلام ولله الحمد، أصبحت المساجد تمتلئ. وقد لاحظنا هذا، أن المساجد أصبحت تكتظ بالشباب، وفي المقابل سبحان الله يعني هذا مما يجعلهم يندهشون ويستغربون ويغيظهم ذلك، أن كنائسهم خاوية ليس فيها أحد. كثير من الكنائس عرضت للبيع، وكثير من الكنائس عشعش عليها العنكبوت وسكنها البوم وما عاد أحد يأتيها، ويعني تجد أن المساجد تمتلئ في الصلوات الخمس ويوم الجمعة تكتظ إلى حد أنها تكرر الجمعة فيها أكثر من مرة، وفي مقابل ذلك يرون أن هذه الكنائس مغلقة، بل أصبح على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لا يكاد يمر شهر إلا وقد افتتح جامع جديد كبير في واحدة من العواصم الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي، سواء في أوروبا الشرقية أو الغربية. ويقابل ذلك في يعني في المقابل، هذا الجامع الجديد يفتح يقابله كنيسة تغلق تماما، ما عاد بقي لها لا زوار، وقد هجرت وانتهت، وأصبح الدين عند أولئك أو عند الطرف الآخر أو عند غير المسلمين أمرا لا يعنيه، بل أصبح راحته ونومه ومواعيده وأعماله مسيطرة على حياته. ولا غرابة، لأن الدين الذي لا يجعلك وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى بلا واسطة ليس، لا يمكن أن تستمر فيه. كيف أنا أو كيف يأتي أحد يريد أن يتشبث بدين بينه وبين الله واسطة القديس والقسيس، بينه وبين الله في التوبة واسطة، بينه وبين الله في الاعتراف بالذنب واسطة، بينه وبين الله أحد. أما في دين الإسلام، من قلبك إلى ربك تقبل بقلبك إلى الله عز وجل بلا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ربكم ادعوا شيخ الطريقة حتى يوصل دعاءكم لي، ما قال ربكم ادعوا شيخ الطائفة يوصل دعاءكم، إلا ادعوا المرجع الفلاني حتى يكون بينكم وبيننا واسطة، لا، مباشرة ادعوا الله لا وسيط، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا غرابة أن تجد هذا الاكتظاظ بالمساجد والإقبال على دين الإسلام، لأنه يخاطب الفطرة. الأمر الآخر أنه حتى بالمقياس المادي، المنهج الإسلامي الشرعي الصحيح الذي هو على طريقة سلف الأمة الصالح، بعيدا عن خرافات التصوف وغلاة التصوف والوسطاء في الطريق، كما يقال طريق السالكين إلى الله، لابد فيه من يعني لابد فيه من أحد يكون واسطة، أو يعني عند بعضهم أو عند غلاتهم بالأحرى، فنقول أنه تكاليف التدين والاستقامة والالتزام بالإسلام والسلام على منهج السلف الصالح وعلاقة العبد مباشرة بالله، تكاليفه حتى لو قيست بالناحية المادية هي أقل تكلفة. أنت ما تحتاج أن تدفع خمس كما يدفع الاثنى عشرية الأخماس للمراجع، أنت تتعبد لله عز وجل أن 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 تنفق على أقرب الناس إليك من الفقراء، وهذا من إخراج الزكاة إذا ملكت نصابا، وكان فاضلا عن قوتك وعن حاجتك. كذلك الأمر الآخر أنه في طريقك إلى الله لا تحتاج أن تتوسط به أو تتقرب إليه أو تهديه أو تنال منه بركات، البركة من الله والفضل من الله والخير من الله والعطاء من الله. لن تجد أحدا على منهج السلف الصالح يأتي إلى أحد كبار علماء السلف ويتمسح بثيابه ولا بغترته ولا بعباءته ولا بيده ولا أبدا، هذا غير موجود. إذن العبودية على منهج السلف الصالح أو على المنهج الصحيح الخالية من البدع والخزعبلات والخرافات هي أشرف للإنسان، ما يتذلل لأحد إلا لله عز وجل، وهي أكرم لذاته، وهي أوفر لجيبه، ما يعطي أخماس ولا غيره، وهي يعني أكثر استقامة مع العقل والفطرة، لأن العقل يستنكف أن يكون بينه وبين الله وصائط. نحن نبينا صلى الله عليه وسلم هو دليلنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه دلنا ولأنه هو الذي أمرنا بأن نتبعه في كل ما جاء، فلا ليس بيننا وبين الله أحد في الاتباع ومعرفة طريق التعبد الصحيح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يعني هو صلى الله عليه وسلم الحجة في كل ما قال وفي كل ما فعل. فيما هو مشكل التفسير يستنبطه أهل العلم كبار الصحابة من بعدهم، إذن هذا ليس دين من عند المفسرين والراسخين في العلم، بل هو بيان لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح لما هو مشكل أو جواب عما يعني يحتاج إلى الجواب حينما يقع في الأمر شيء من عدم الوضوح، مثلا كأحد نزلت به مسألة فقهية أو مشكلة معينة في عبادته في طلاقه. هذا الذي يفتيك ليس هو المرجع والطريقة، هذا الذي يفتيك هو يبين لك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يجب عليك أن تفعله ليتفق مع مراد الله ورسوله مجتهدا في تحقيق هذا المراد. المهم يا أحبابي أن هذه الآيات فافسحوا يفسح الله لكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر بالإفساح في المجلس لا يتناهى أو لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى أن يقيم الرجل من مكانه ليجلس فيه. نعم، جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس فلا يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكانا في الصدر. إذن الإنسان حينما يقرأ هذه الأحاديث لن يجد أنها تتنافى مع قول الله تعالى تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، لأنه ليس هذا أنك تقيم فلان وعلان، لكن في هنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه من الأدب الذي يجب علينا أن نبادر به من أنفسنا، يعني لن يكون أحد يقيمنا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام فلانا وفلانا وفلان هو المشرع صلى الله عليه وسلم، ما أحد يحتج على رسوله أن يقول لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقيم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ليجلس مكانهم صغار الصحابة، إنما العكس، أنه هناك أقيم أناس من المهاجرين والأنصار ليجلس يعني في مكانهم، وليس هذا إبعاد للذين أقيموا، إنما أجلسوا في طرف آخر من المجلس، لكن صدارة المجلس ومكانة المجلس المقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه يا معاشر الحاضرين هؤلاء الذين قربتهم وأدنيتهم وجعلتهم يجلسون بجواري وعن يميني ويساري هم القادة بعدي، هم المرجع بعدي، هم الحجة عند التنازع بعدي، هم الفيصل في النزاع فيما يقع بينكم لو حصل النزاع بينكم. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم أنصت الناس إلى من؟ إلى أبي بكر وعمر، ليه؟ لأن أبا بكر وعمر هم الذين كانوا دائما معه وعن يمينه وعن يساره لا يفارقانه صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن في هذا التعليم عام للأمة في أن الكبير يصدر في المجلس ويكون له المكان ويقرب، وأن الصغير يتأدب بأن يفسح في المجالس، إلا أن فيه توجيه نبوي منه صلى الله عليه وسلم أنه يا معاشر الأمة اعلموا أن هؤلاء هم أولى الناس بالأمر بعدي، وهم أولى الناس بقيادتكم وإمامتكم وتولي شأنكم وتولي أموركم، وهذا أمر واضح وجلي. أيضا أقول أنه ينبغي على الشاب حتى طلبة العلم، إذا كنا في مجلس وجاء شيخ أعلم منا، يجب علينا من تمام أدبنا ومن تمام خلقنا ومن جميل سمتنا، وإن كنا نحن في صدر المجلس، أن نقوم من صدر المجلس ونأخذ بيد هذا الذي دخل، ولو جاء متأخرا وهو من كبار أهل العلم، من الراسخين في العلم، من أهل الإمامة والعلم والتقى والورع، أن نقوم من مجلسنا وأن نأخذ بيده وأن نجلسه مكانه، فضلا عن تقبيل رأسه، وإن كان جليل القدر والعلم والسن قبلنا يده وليس في هذا بأس. فهذا من تمام الأدب ومن تمام السمت الذي يضفي على طالب العلم مزيدا من الهيبة والإكرام والاحترام، لأنه عرف قدر القادمين. للأسف اليوم في بعض المجالس يأتي الكبير من أهل العلم ومن كبار طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ويأتي الجليل من وجهاء الناس المعروف بإصلاح ذات البين وبسمته وعبادته ونسكه وأخلاقه وفضله على من حوله، ثم يأتي وقد مثلا يعني امتلأ صدر المجلس، وفي صدر المجلس من هم دونه بكثير ما بلغوا درجته ولا مكانته، والكل يجلس وينفخ بكتفيه لا يريد أن يقوم مقامه. والله إن تمام الكرامة والتعظيم والإجلال لك أن تقوم أنت من مكانك وتأخذ بيد هذا القادم وتسلم عليه وتقبل جبينه ورأسه وتجلس في المكان. انظر كم تتسع لك القلوب في المحبة والإجلال لما وسعت هذا المكان الذي كنت أنت فيه في صدر المجلس لهذا القادم من أهل العلم والفضل والمكانة. في الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون هو صلى الله عليه وسلم الصدر، يعني ليس صدر المجلس هو الجدار الفلاني، لا، صدر المجلس هو كبير المجلس. فحيث جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، يربي الأمة، هو كالأب لنا، يعلمنا، يؤدبنا، يربينا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه عنتنا، يشق عليه ما يؤلمنا ويؤذينا، هو رحيم بنا، من عظيم حبه لنا ورحمته بنا أنه ادخر دعوته المستجابة لمن؟ هل ادخرها للحسن والحسين سادات أهل الجنة، أو للزهراء سيدة نساء أهل الجنة، أو لعلي رضي الله عنه من أئمة أهل الجنة وسادات أهل الجنة؟ لا، أو لأبي بكر وعمر؟ ادخرها لعموم الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي في قومه دعوة مستجابة إلا أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا يدل على إيش؟ على عظيم حبه وشفقته ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحديث المروي كما قلنا في السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث به المجلس، لكن إذا جلس صلى الله عليه وسلم على يمين المجلس فأين صدر المجلس؟ سيكون هنا على يمين المجلس. إذا جلس صلى الله عليه وسلم في رأس المجلس فالصدر هو مكانه صلى الله عليه وسلم، وليس الصدر هو الرأس أو اليمين أو الشمال في المجلس، إذن هو الصدر حيثما كان، ولكن حيث يجلس يكون صلى الله عليه وسلم هو صدر المجلس. وكان الصحابة رضي الله عنه يجلسون منه على مراتبهم، فأبو بكر الصديق يجلس على يمينه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي رضي الله عنهما، لأنهما كان ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك. سبحان الله العلي العظيم، هذه الـ 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 أو هذا العقد المتلألأ الذي يعني انتظم أجمل ما فيه من الدر المطهر الجميل المتلألأ، وهو وجهه صلى الله عليه وسلم، وجهه الشريف، وعلى يمينه أبو بكر، وعلى يساره عمر، وبين يديه عثمان وعلي، قل لي بربك هل تستطيع أن تتخيل يعني درا أجمل وأعطر وأطهر وأنقى وأرقى وأجمل وأفضل وأكمل وأجزل من هذه الوجوه العظيمة؟ ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه الترمذي. إذن من الآداب التي نتعلمها عند الإنسان إذا دخل في المجلس، يعني لا يضرك ولا يضيرك أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، ولكن إذا كنت من كبار أهل العلم والفضل فإنك في مبادرتك لهذا الأدب حيث بأن تجلس حيث انتهى بك المجلس، أنت تعلم الحضور هذا الأدب، ثم على الحاضرين أدب آخر أن يتفسحوا لك وأن يقعدوك مكانهم وأن يجلسوك في مجالسهم تقربا إلى الله بإكرام أهل العلم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن والإمام العادل أو الإمام المقصد. كذلك من الآداب التي نتعلمها من هذه الآية ونتدبرها في النداء الرباني من الله لعباده: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أيضا نناقش أو نتعلم مسألة القيام للقادم. القيام للقادم مسألة اختلف الفقهاء في جواز القيام للقادم على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد دعا سعد بن معاذ ليأخذ أو ليسمع قوله فيما رضيه بنو قريظة، يهود بني قريظة، في قالوا ننزل من حصوننا على حكم سعد بن معاذ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يأتي سعد بن معاذ، فجاء بسعد محمولا فكان قد أصابه أثر أو سهم أو شيء من هذا، فلما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني للحاضرين. فقالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فإن القيام على عمومه وعلى إطلاقه جائز أن يقام للقادم. ولكن هناك من منع من ذلك واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني القادم الذي يريد ويحب ويتمنى ويأمر ويعني في نفسه يريد أن تنهض وأن تقوم الناس له، يعني لأمر في صدره أو في نفسه أو لا قدر الله لوثة كبر أو تعظيم يريد للناس أن يقوموا له، إذا كان هو يحب ذلك فليتبوأ مقعده من النار. فقد يجاب عن هذا بأن يعني قيام الناس مبادرة من تلقاء أنفسهم إلى القادم تكريما وإجلالا له شيء، ومن أحب أن يقوم له الناس شيء آخر. فإذا أن أحدا مثلا لو أن أحدا قدم فقام له الناس وهو لم يجد في نفسه عظمة وكبرا وعلوا يريد من الناس ذلك، لكنهم حبا فيه وإجلالا لقدره وعرفانا بعلمه وفضله قاموا له، فنقول إن شاء الله الأمر فيه سعة. ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر، يعني إذا كان الإنسان قادم من سفر يجوز القيام في هذه الحالة، أن يكون الذي دخل قد قدم من سفر فيقام له ويعني يلتزم بالسلام والعناق وغير ذلك. ومنه قول الشاعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة. يعني لما رأيناه مقبلا قادما عن بعد وعن سفر حللنا الحبى وابتدرنا القيامة. وكذلك يقال يعني مما جاء في الأحكام أنه يقام كما قلنا للقادم من السفر ويقام للحاكم في محل ولايته، يعني إن الحاكم وذلك من باب تعزيز هيبة الأمر والنهي والضبط والسلطة وهيبة الدولة وهيبة الأمر، فإنه يعني يقام إذا دخل الحاكم يقام له في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا للمسلمين قال: قوموا إلى سيدكم، ما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. وأما أن يكون القيام ديدنا وعادة فإنه من شعار العجم، يعني قد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب في هذا الأمر عدم التفريق بين اثنين، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه الإمام أحمد. لو أن اثنين كان جالسين في مجلس فدخلت أنت فقام هما وبادر وفسح لك فجلست بينهما، نقول هذا لا بأس به. لكن أن يأتي إنسان إلى مجلس قد اكتظ ثم يأتي ويقول ابتعد يا فلان ابتعد يا فلان ويقحم نفسه بينهما، فإن هذا لا يجوز. كذلك لو أنك كنت في مجلس وقمت لحاجة تخصك أو شيء، فإذا رجعت إلى المجلس فأنت أحق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم أو من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه الإمام مسلم. قال النووي: قال أصحابنا: هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارق مكانه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه. لهذا الحديث من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لأنها لا تجوز أن يأتي أحد مثلا إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو إلى الروضة الشريفة أو إلى مكان معين في المساجد ثم يأتي صبيحة يوم الجمعة ويضع مكانه تحت منبر الخطيب أو في الصف الأول ويضع كرسي أو سجادة ومصحف وعليه غترة وبشت وعقال ومسواك ونظارة، يعني تراي أنا موجود لا أحد يأتي هذا المكان، ثم يذهب ويقضي نهمته في طعام وشراب وفطور واغتسال وكلام وحديث، فإذا ما بقي على دخول إمام إلا قليل جاء ليخاصم الناس لماذا جلس أحد في مجلسه أو يجد مجلسه قد حجز له، نقول هذا ليس من حقك، من حقك أن تعود وأنت أحق بمكانك. إذا كنت في صلاة منتظرا الصلاة ثم حزبك أو طرأ عليك أمر احتجت إلى دورة المياه فذهبت وعدت أنت أحق بمكانك، حتى لو وجدت أحدا فيه أن تقول له: قم بارك الله فيك، هذا كان مكاني وإنما كنت قد ذهبت لقضاء حاجة مثلا. أما واحد يجي من بعد الفجر يحط سجادته وبشته وعقاله ونظارته ويحط المصحف والمسواك ويقول له عشان ما حد يجي هذا المكان، هذا ليس بصحيح أبدا. في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض، رواه الإمام مسلم. يعني أن أيضا من آداب المجالس أن الإنسان لا يدخل بالسلاح في المجالس، وإن كان ما إذا كان السهم الذي لا ينطلق طلقة عشوائية قاتلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل ومعه سهام أن يأخذ بنصالها وأن يجمع نصالها، يعني يربطها ويجعلها شيء يغطيها حتى لا تؤذي أحدا، ما بالك بمن يدخل بالسلاح في المسجد والمجلس؟ لا عندك سلاح حطه في سيارتك، عندك سلاح حطه في، لا تدخل به في المجلس، في المسجد كذلك يجب أن نعرف آداب المجالس، لأنه قد يرد في المجلس شيء من الحديث والقيل والقال، وقد يأتي عابث ويعبث به، وقد يأتي مازح فيمزح. وكم رأيت بنفسي وشاهدت وتابعت ووقفت بنفسي على تفاصيل قضايا فيها أحكام بالقتل بسبب أن رجلا دخل بسلاح في المجلس ثم انطلق منه وهو يقلبه أو أحد الحاضرين قلبه يظن أنه خالي من الذخيرة ليس فيه الرصاص ثم انفلت فقتل. أما إنه لو تأدب ولم يدخل بالسلاح في المجلس لسلمت رقبته وسلم المقتول وسلمت الناس من طلب الديات وسؤال الناس وتكففهم والذهاب والدوران على بيوت الناس والتجار لجمع الدية والعوض وغير ذلك، أو يعني شرط العفو وما اصطلحوا عليه من الأموال لإسقاط القصاص عمن استحقه بموجب بما وجب من إطلاق النار على هذا الرجل. كذلك من آداب المجلس السلام في القدوم والذهاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. يعني دخلت على الحديث رواه الترمذي، أنت دخلت على الناس السلام عليكم ثم طرأ لك أن تنصرف بعد أن مثلا تعشيت وتغديت وأكلتم ذا وأنت مستأذن ما تقوم تخرج هكذا تقول السلام عليكم، فليست الأولى بحق من الآخرة. كما أن الأولى يعني هي حق لهم في أن تسلم، كذلك سلم عليهم وأنت حتى تغادر هذا المجلس. من أيضا الآداب المهمة دعاء كفارة المجلس أو في آخر المجلس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. ما أكثر اللغط والزلل وزلات وفلتات اللسان في طرف غيبة، قد يأتي من أهل الخير من يقطع الحديث ويصرفنا عنها، فنعرف أنه يعني هذا الذي دخل في الحديث عرضا يريد أن يقطع عنا الاسترسال في الغيبة. لكن أجمل من هذا كله أنه حينما نقوم قبل أن نغادر المجلس وقبل أن نقوم من أماكننا نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علينا منا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. كذلك من أهم أداب المجالس ألا تخلو المجالس من ذكر الله. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة يوم القيامة. بعض المجالس أكرمكم الله وحشاكم يجلسون الناس فيها ويقومون عن جيفة حمار، ما ذكروا الله، ما حمدوا الله، ما شكروا الله، ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرأوا شيء من القرآن، ما ذكروا شيء من السنة، ما سلمت الألسنة، إنما افتروا وفتكوا وقلبوا ألسنتهم ولاكوا أعراض البشر وأكلوا لحوم البشر ثم قاموا. قل بربك أي مجلس هذا يسر من جلس فيه أن يكون شاهدا له عند الله يوم القيامة، بل هو مجلس يتمنى أنه ما جلس فيه لحظة. ختاما أسأل الله أن يطهر مجالسنا من اللغو والرفث والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. ونختم بأن يسأل بالدعاء أن يفرج الله الهم وأن يرفع الكربة والغمة عن إخواننا في بلاد الشام، إنه سميع مجيب. اللهم انصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم ارفع الكربة عنهم، اللهم سلط على من بغى وطغى واعتدى عليهم. اللهم عليك بالمعتدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادرهم أحدا. ومن أعانهم ومن ناصرهم وآزرهم في قتل وظلم إخوان المسلمين أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين، ومن بغى وطغى على الضعفاء والمساكين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.